الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا في الدرس الماضي ذكرنا، إذا تتذكر، عن تعريف العلم عند أهل العلم، ما هو العلم؟ قلنا شيخنا رحمه الله قال: العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. في عبارتين للعلماء تكتبوها ما يبارك فيكم: العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، إدراك الشيء على ما هو به. تتذكروا تكلمنا عن الجهل، قلنا إذا كان واحد لم يدركه أصلا هذا يسمى جهلا. فالعلم بيقولوا يعرفه أهل العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو به، أي على الحقيقة لا على التوهم، أي على الحقيقة لا على التوهم. يعني إذا واحد توهم شيئا وظن أن هذا علم، يقال له هذا ليس العلم. العلم أن يعرف الشيء على ما هو به، أن يدرك الشيء على ما هو به حتى يسمى علما. كمان بدنا نكتبكم شو هي المعرفة. المعرفة ترادف العلم، أي بمعناه. نقول يجب على كل مكلف معرفة 13 صفة لله تعالى. لما نقول معرفة، شو معنى المعرفة؟ المعرفة ترادف العلم. ترادف العلم يعني بمعنى واحد، أي هي بمعناه، أي هي بمعناه. إذا قلت المعرفة وإذا قلت العلم المعنى واحد، أي هي بمعناه. وقال بعضهم يعني قال بعض الأصوليين تفارقه، يعني في فرق. قال بعضهم تفارقه بأنه لا يستدعى سبق، بأنه لا يستدعي سبق جهل. يعني بيقولوا أن العلم لا يستدعي سبق جهل، بخلافها يعني أن المعرفة تستدعي سبق جهل. هذا قول بعض العلماء، بعض الأصوليين. ولهذا يقال الله عالم، الله عالم، ولا يقال الله عارف. ولهذا يقال الله عالم ولا يقال الله عارف. لكن استعمال الفعل، هذا الفعل في حق الله جائز، ما فيه ضرر. استعمال الفعل يعني إذا واحد قال لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، هذا القول صحيح، هو قول أهل العلم. لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، هذا القول صحيح. يعرف، عم يستعمل يعرف، عم يقول إلا الله، يعني الله هو الذي يعرف. يعني إذا واحد قال الله يعرف كذا، القول الصحيح أن هذا يقال. شيخنا رضي الله عنه قال يقال ذلك، يعني إذا استعملت هذا الفعل في مثل هذه العبارة اللي هي منقولة عن العلماء ومشهورة، لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، يعني لا أحد من الخلق يحيط معرفة بذات الله، هذا معنى هذه الجملة. فإذا قلت الله يعلم كذا، وإذا قلت الله يعرف كذا، ما فيها ضرر على هذا الاعتبار. قال شيخنا رحمه الله: ضروريات الاعتقاد. الشرح أن ضروريات جمع ضروري، وهو هنا ما لا يجوز للمكلف جهله، أي أن هذا الفصل معقود لبيان ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف. الضروري يعني لا يستغني عنه، المكلف لا يجوز له أن يتركه. هذا القدر الذي يسميه العلماء ضروري معناه لابد للمكلف أن يحصله، لا يجوز له ترك تحصيله. قال شيخنا رحمه الله: فصل يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام. المكلف إن لم يكن مسلما فرض عليه أن يدخل فورا في دين الإسلام، وذلك لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين، يعني لا يوجد طريق آخر للدخول في الإسلام إلا النطق بالشهادتين، وذلك عرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. معناه هذا هو الطريق للدخول في الإسلام. إذا واحد سمعته يسب الله والعياذ بالله وهذا كفر، فقلت له أنت وقعت في الكفر تشهد. كثير من العوام إذا وقعوا في الكفر يقول أحدهم: استغفر الله استغفر الله. أنت أمرته قلت له لهذا الشخص تشهد، أحيانا هو يقول لك: طيب استغفر الله. استغفر الله معناها أطلب من الله أن يغفر لي، وهل يغفر الله للكافر إلا أن يدخل في الإسلام؟ ما دام على كفر لا يغفر له. فكأن هذا القائل أي الكافر، كأن هذا الكافر حين يقول استغفر الله كأنه يقول: يا ربي غير ما جاء في القرآن الكريم من الحديث الشريف من أنه لا يغفر للكافر إلا أن يدخل في الإسلام، ومن عارض الشرع، من كذب القرآن، من كذب الحديث فهو كافر. لذلك نحن ننبه الناس إلى أن يعلموا وأن يعلموا أن الشخص الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، كان مسلما وسب الله مثلا أو اعترض على الله فصار كافرا، أنه لا يدخل في الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن قوله استغفر الله يزيده كفرا. لماذا يزيده كفرا؟ لأن معنى قول الكافر استغفر الله: يا رب اغفر لي، أطلب منك أن تغفر لي وأنا على الكفر، وهذا ضد القرآن ضد الشرع، والذي يضاد القرآن يضاد الشريعة، هذا لا يكون من المسلمين. لذلك نبهوا إلى هذا الشخص الذي كفر أو الكافر الأصلي، إذا أراد الدخول في الإسلام لا يدخل إلا بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو ما في معناهما ولو بغير اللغة العربية. لفظ جلالة الله يترجم إلى غير اللغة العربية، أما اسم النبي محمد لا يترجم، إما أن يقول محمد أو أحمد أو أبو القاسم أو أبو القاسم، بهذا يصلح أن يأتي بالشهادة الثانية بواحد من هذه الألفاظ: محمد أو أحمد أو أبو القاسم أو أبو القاسم. أما أن يقول أشهد أن ياسين أو أشهد أن طه أو أشهد أن أبا الزهراء رسول الله، لا يدخل بذلك في الإسلام، لأن هذه الألفاظ التي تعودها بعض الناس يقولون اللهم صل على طه، ما ورد في القرآن ولا ورد في الحديث أن من أسماء النبي محمد طه، ولكن استعمله العلماء على هذا المعنى، يعني على أنه يقصد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز استعماله على هذا المعنى، لكن في النطق بالشهادتين لا يصلح. يعني ما عارفين كل اياتكم بيعدوهم. بارك الله فيكم. يعني انا بدي اتولى كمان ان واحد ما يشوش علي لا اعرف احكي، ولو يا اخواننا عضوهم بعيد، عضو بعيد يا حبايبي، ما حدا يطرق هون. يعني هلا وقفت الدرس بس لا اعمل هالشغله، كل اياتكم ما شاء الله شايفين، جزاكم الله خيرا. لما كنا عم نحكي بالمسائل بدنا نفكر لنحكيها، يعني اي تشويش بياثر علينا، مطلوب انتم تنتبهوا لهذا الامر. الله يبارك فيكم. فالناس تستعمل هذا اللفظ على أو يقصدون به محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا ليس باطلا من حيث هذا القصد، من حيث هذا الاستعمال، لكن في التشهد لا يصلح أن يلفظ به في التشهد للدخول في الإسلام. يعني لا يصلح إذا كان الشخص كافرا أن يقول للدخول في الإسلام لا إله إلا الله طه رسول الله، أو ياسين رسول الله، أو أبو الزهراء رسول الله. وإن كان استعمل العلماء هذه الألفاظ أطلقوها على الرسول طه ياسين أبو الزهراء، هو أبو الزهراء لأن الزهراء المقصود بها فاطمة رضي الله عنها، كانت زهراء يعني مشرقة الوجه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسميت فاطمة الزهراء لأن وجهها مشرق. فأما اللي ورد في القرآن الكريم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس معناه أن هذا اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طه معناه يا رجل عظيم، ياسين معناه يا إنسان عظيم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن للدخول في الإسلام فقط محمد وأحمد أبو القاسم. ليش هدول؟ مع الرسول له أسماء أخرى وردت في الحديث الصحيح. هذا الذي اشتهر بين المسلمين عند أهل العلم أنه يستعمل في حق النبي في هذا الموضع، يعني الرسول قال صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. اطلع على الطريق هلا اسأل الناس، تعرفوا من هو الماحي؟ أغلب الناس لا يعرفون. تعرفوا من هو الحاشر؟ أغلب الناس لا يعرفون. تعرفوا من هو العاقب؟ أغلب الناس لا يعرفون. محمد وأحمد مشهورة، وأبو القاسم مشهورة، مشهورة عند المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد هو أحمد هو أبو القاسم، هذا شيء مشهور عند المسلمين. أما الماحي والحاشر والعاقب ليس مشهورا. الماحي معناه الذي يمحي الكفر بمجيئه، والعاقب معناه أنه لا يأتي بعده نبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. والحاشر معناه كل الناس يحشرون بعده، هو أول من ينشق عنه القبر، أول من يخرج من القبر، أول شخص يكون في الحشر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا فسر الرسول هذه الأسماء، هو قالها وهو فسرها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشخص كافرا أصليا أو مرتدا وأراد الدخول في الإسلام لا يدخل إلا بالنطق بالشهادتين، بقول أستغفر الله لا يدخل في الإسلام، والثبوت فيه على الدوام، يعني بعد أن يدخل الشخص في الإسلام يجب عليه أن يثبت فيه على الدوام في كل الأحوال، والتزام ما لزم عليه من الأحكام، يجب على المكلف أن يلتزم ما يلزمه به الشرع، ما يلزمه به الإسلام. معنى ذلك أنه يجب على المكلف أن يتعلم ماذا فرض الله عليه وكيف يؤدي هذا الفرض حتى يؤديه على الوجه الصحيح. يجب عليه أن يتعلم ماذا فرض الله عليه وكيف يؤدي هذا الفرض، ويجب عليه أن يتعلم ماذا حرم الله عليه حتى يتجنب الحرام. ما لم يتعلم ما فرض الله عليه وكيف يؤدى الفرض لا يضمن هذا الشخص أنه يأتي بالفرض على الوجه الصحيح، ما لم يتعلم لا يضمن. ما لم يتعلم هذا الإنسان ماذا حرم الله عليه، كيف يعرف من نفسه أنه الآن من فعل هذا الفعل يأتي حراما أو ليس بحرام؟ ما لم يتعلم لا يعرف. لذلك فرض على المكلفين أن يتعلموا ما فرض الله وما حرم الله حتى يؤدوا الواجبات وحتى يجتنبوا المحرمات. الشرح: المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام. هذا هو المكلف البالغ العاقل. المجنون ليس مكلفا، غير البالغ ليس مكلفا. الذي بلغته دعوة الإسلام معناه من لم تبلغه دعوة الإسلام ليس مكلفا. ما معنى بلغته دعوة الإسلام؟ ليس تفاصيل الدعوة، بلغه أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو في الأذان، يعني لو سمع ذلك في الأذان يكون بلغته الدعوة بلغة يفهمها، من أصم من أطرش سمع وهو عربي لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالغ عاقل، ماذا يقال عنه؟ مكلف. يقال عنه مكلف، ليس شرطا أن تبلغه التفاصيل، ليس شرطا أن يطلع على القرآن، ليس شرطا أن يطلع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقال عنه مكلف بمجرد أن كان بالغا عاقلا وسمع بأصل الدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو جاءنا كافر وقال أعرضوا علي الإسلام، يعني أريد الدخول في الإسلام، أخبروني كيف، فورا نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا واحد كافر جاءك وقال لك أعرض علي الإسلام، يعني أريد الدخول في الإسلام، علمني كيف، ماذا تقول له؟ فورا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا يقال له روح فكر لعلك تغير رأيك فيما بعد، والعياذ بالله، لا يقال له مثل هذا الكلام. لا يقال له الإسلام ليس شيئا سهلا، روح فكر لعلك لا تلتزم به، لا يقال له هذا. قال أهل العلم إذا طلب كافر من شخص أن يعرض عليه الإسلام قال له عرض علي الإسلام، فقال له انتظر إلى وقت كذا، أو انتظر لحظة، أو اصبر حتى أنهي الخطبة إن كان خطيبا، أو اصبر حتى أنهي الموعظة إن كان واعظا، أو اصبر حتى أنهي الدرس إن كان مدرسا، كفر. الذي قال له هذا كفر، لماذا؟ لأنه أشار له البقاء على الكفر هذه المدة، ومن أشار لغيره البقاء على الكفر ولو لحظة واحدة كفر. ماذا عليه أن يقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. واحد من كبار زعماء حزب الإخوان الذين يسمونهم الجماعة الإسلامية، هو أخبر عن نفسه في المسجد أنه وقع في الكفر بهذه الطريقة. قال جاءتني امرأة أوروبية فقالت أريد الدخول في الإسلام، قال فقلت لها روحي فكري، الإسلام ليس شيئا سهلا، الإسلام فيه حجاب، فيه تغطية رأس، فيه صلاة، روحي فكري شهرا شهرين ثلاثة ثم تعالي إلي. كفر. هو يخبر عن شيء حصل منه وهو كفر، هو يقول هذا متباهيا مفتخرا بنفسه، يظن أنه من أهل الفهم، ويقال له دكتور عندهم. قال للمرأة التي قالت له أريد الدخول في الإسلام قال لها روحي فكري شهرا شهرين ثلاثة، قال لها الإسلام ليس شيئا سهلا، في حجاب، يقصد أن المرأة تغطي تستر عورتها، وفيه صلاة، قال لها فكري ثم تعالي إلي. هذا كفر، جهله لا يخلصه من الكفر، وقع في الكفر لأنه أشار على هذه المرأة أن تذهب لتبقى على كفرها هذه البرهة من الزمن، هذه المدة من الزمن. يقال لها فورا قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إن كنت تعرف أنها لا تعرف ما معنى الإسلام، يعني قالت لك أنا أعتقد عقيدة كذا أريد الإسلام علمني، هي على عقيدتها الفاسدة إذا تشهدت لا تدخل في الإسلام، في هذه الحال ماذا يقال لها؟ العقيدة التي أنت عليها باطلة، تخلي عنها، العقيدة الصحيحة هي اعتقاد كذا وكذا. بعد هذا، بعد أن تعتقد الاعتقاد الصحيح وتتخلى عن الفاسد، يقال لها انطقي بالشهادتين. أما إذا واحد جاءك لا تعرف عنه شيئا قال لك بدي أدخل في الإسلام علمني، شو بتقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا قال لك أنا على عقيدة كذا وكذا سمعت عن الإسلام أريد الدخول فيه علمني، يقول لك أنا على عقيدة كذا وكذا، تأمره أن يتخلى عن عقيدته الفاسدة وأن يعتقد الصواب، بعد ذلك تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنك عرفت أنه على عقيدة باطلة، على عقيدة فاسدة. فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام ويعمل بشريعته، أي أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة، وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا. لو أن شخصا أصابه الجنون قبل البلوغ وبقي على الجنون إلى ما بعد البلوغ ثم مات، هذا الإنسان ليس مكلفا، هذا يدخل الجنة لأنه ليس مكلفا. الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك الشخص الذي يكون في وقت ما كان فيه نبي ما سمع بدعوة نبي وعاش على الكفر مدة حياته ومات على الكفر، لكن لم يسمع بدعوة نبي من الأنبياء، يعني ما سمع بالإسلام ومات على حاله، فهذا ليس مكلفا، هذا يدخل الجنة لأنه ليس من المكلفين. كهؤلاء الذين كانوا في فترة الجاهلية، توجد جاهلية أولى وجاهلية ثانية. الجاهلية الأولى ما بين إدريس ونوح، كانت مدتها طويلة، كانت مدتها 1000 سنة. والجاهلية الثانية ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. عيسى لم يقتل ولم يصلب، رفع إلى السماء، الله تعالى رفعه إلى السماء، هي محل كرامة الله، لذلك جاء في القرآن بل رفعه الله إليه، يعني إلى محل كرامته. فعيسى عائش الآن في السماء الثانية، يعيش في السماء الثانية ويعمل بشرع محمد عليهما الصلاة والسلام. بعد ارتفاع عيسى مضت مدة، الناس بقي أناس على الإسلام قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنوات، انقطع الإسلام فيما بين الناس في الأرض، فكانت هذه الجاهلية الثانية اللي هي فترة 5 سنوات قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشخص الذي كان في تلك المدة من الزمن لم يسمع بدعوة نبيه، ما بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو كان قبل ذلك ما بلغه لا إله إلا الله نوح رسول الله أو إدريس رسول الله، ما بلغه ذلك، هذا لا يكون من المكلفين، يعني في الآخرة ليس عليه مسؤولية، لا يعذب في الآخرة بل يدخل الجنة. وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة، وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها، بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة. يعني إذا واحد هلأ قال لك أنت عم تقول من لم يدخل في دين الإسلام فهو كافر، من لم يدخل في دين الإسلام فهو كافر، قال لك طيب تعال نحن نروح نبلغ هالناس اللي موجودين بالطرقات، نحن ما حكينا معهم وما شرح ليلهم عن الإسلام حتى نعرف إذا كانوا مكلفين أم لا، واحد عم بيقول لك هيك، فيكون جوابك له أليس هذا الشخص اللي عم تتكلم عنه بالطرقات يفهم اللغة العربية؟ أليس يسمع كل يوم الأذان وفي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله؟ هو يعرف العربية، هو عاقل بالغ ويسمع، سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، فماذا يكون؟ يكون مكلفا. ليس شرطا أن أقول أنا لكل شخص من هؤلاء الكفار اسمعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يكونوا مكلفين، لأنهم سمعوا، هم من العرب يعرفون العربية وسمعوا هذا اللفظ، الشهادتين سمعوها في الأذان فهم مكلفون، يعني ليس شرطا أن يتعلموا أن يسمعوا بالتفاصيل، وليس شرطا أن تشرح لهم التفاصيل حتى يعدوا مكلفين، بمجرد أن سمعوا الشهادتين وهم يعرفون اللغة العربية سمعوها فصاروا مكلفين. وإذا كان لا يعرف اللغة العربية وسمعها باللغة التي يفهمها صار مكلفا بأي لغة كان، ما دام سمعها بلغة يفهمها صار مكلفا. إن هو قصر ما راح سأل هذا الدين الذي يقال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف الدخول فيه، هو قصر ما راح سأل ما راح تعلم، فلا يقال إنه هذا معذور لأنه ما حدا نجا قال له أنت بدك تدخل بالإسلام قول الشهادتين، هو قصر سمع بالشهادتين وما سعى ليدخل في الإسلام ليعرف كيف يكون الدخول في الإسلام، فهو قصر في حق نفسه فهو مؤاخذ، مكلف مؤاخذ، ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن، فإن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية، يعني ما شرط يكون عربي، عربي أو يفهم العربية فهو مكلف، فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار. ثم إن نية الثبوت على الإسلام ضرورية، أي أن يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو تردد في ذلك، فإن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. هذه قاعدة يا أحبابنا، من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. قال أهل العلم: نية الإسلام ليست إسلاما، ونية الكفر كفر في الحال. يعني إذا واحد كافر قال أنا ناوي أن يصير مسلم، هذه ليست إسلاما، لا يكون مسلما. نية الإسلام ليست إسلاما، ونية الكفر كفر في الحال. مجرد أن واحد نوى أن يكفر صار كافرا حالا. يعني واحد قال في نفسه: إن جاء فلان لأسبن له ربه والعياذ بالله. أتى فلان أو لم يأتي، مجرد أن عقد قلبه على هذا صار كافرا. إذا واحد قال بكرة أنا بدي أكفر، أو إذا سمولي بدني بدي سب رب العالمين، أو إذا زعلوني حسب الإسلام، صار كافرا حالا. من عزم على الكفر في المستقبل أو نوى أن يكفر في المستقبل أو تردد في ذلك، يعني بإرادته أنه يريد أن يقع في الكفر، صار كافرا في الحال. أما من نوى أن يدخل في الإسلام، مجرد هذه النية ليس معناه أنه صار مسلما، لابد أن ينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام. من هون قال العلماء: نية الإسلام ليست إسلاما، ونية الكفر كفر في الحال. اللي بينوي الكفر صار كافرا حالا، مجرد أن نوى ذلك، عزم أو نوى على أن يعمل كفرا أو أن يقول كفرا، صار كافرا في الحال. هنا أمر مهم، بعض الناس ماذا يقول لك؟ يقول لك: أليس الأنبياء كثرة؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يقول لك الأنبياء الرسل كثرة، فيقول لك: إذا واحد أراد أن يؤمن برسول غير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه النبيين، يقال له: إذا بعث النبي لابد أن يتبع. إذا بعث نبي لابد أن يتبع، يعني نحن نؤمن بجميع رسل الله، نؤمن بجميع أنبياء الله، ونؤمن بأنهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. لكن إذا واحد الآن أراد أن يعمل بشريعة، بأي شريعة يعمل، شريعة أي رسول هو يختاره، أم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد قال لك: من رسل كتاب، إذا واحد بده يؤمن بغير رسول بدك تلزمه يؤمن بمحمد، لابد أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. من لم يؤمن بمحمد فهو كافر، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، يعني إذا لم يؤمن بالله أو لم يؤمن بالرسول فهو كافر. بعض الناس يقول لك: طب ما آمن بالله، صدق بوجود الله، لابد أن يؤمن بالرسول. لا يكفي أن يقول أنا آمنت بالله، لو آمن بالله حقا لآمن برسوله، إنما هذا يدعي. لو آمن بالله لآمن برسول الله. أليس أمرنا في القرآن الكريم بالإيمان بالله والرسول؟ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا الكافرين سعيرا. السعير يعني جهنم. فإنا أعتدنا، أي هيأنا، الله هيأ للكفار نارا شديدة، معناه يكون كافرا. فقل له: لا يسعه إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما من يهودي أو نصراني يسمع بي، يعني يسمع بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم لا يؤمن بي وبما جئت به، يعني عليه أن يؤمن بمحمد وبشرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان من أصحاب النار. إن بعض جهلة العوام في هذا الزمن يقولون مثل هذا الكلام، يقولون: طب إذا واحد بده يؤمن بموسى، إذا واحد بده يؤمن بعيسى، نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى وبآدم بنوح بإدريس وإبراهيم وبجميع النبيين، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني بالإيمان. هذا معنى لا نفرق بين أحد من رسلي، يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لأن يعني الذي يكفر بنبي من الأنبياء يكون كافرا. هذا معنى الآية لا نفرق بين أحد من رسله، أي نؤمن بالجميع، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا معنى الآية. فيقال له لا بد أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ويجب عليه أن يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مع الإيمان بجميع النبيين. قال شيخنا رحمه الله: فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا، يعني يجب أن يعلم ويعتقد في كل الأحوال، والنطق به في الحال إن كان كافرا، يعني ينطق به حالا إذا كان الشخص كافرا وذلك للدخول في الإسلام، وإلا ففي الصلاة الشهادتان، يعني إن كان مسلما يجب عليه أن ينطق بالشهادتين في الصلاة لأنها داخلة في ركن من أركان الصلاة، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا لفظ الشهادتين، ولو أتى بمعنى الشهادتين ولو بغير هذا اللفظ كان ذلك صحيحا مقبولا، كأن قال لا رب إلا الله محمد نبي الله، هذا ما جاء بهذا اللفظ الذي قرأته الآن، لكنه جاء بلفظ صحيح يعطي معنى الشهادتين فيكفي ذلك للدخول في الإسلام، أو ترجم لفظ الجلالة إلى أي لغة من اللغات وجاء بلفظ الشهادة الأولى صحيحا يقبل منه ذلك صلى الله عليه وسلم. أما معنى صلى الله عليه وسلم أي نطلب من الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، هذا معنى صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، أي يا رب زده شرفا وتعظيما، وسلم يعني يا رب سلم أمته مما يكره، هذا معنى وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. أنا مرق معي خلال التدريس هالسنين ناس من بيروت كانوا يظنوا اللهم صل على محمد الصلاة اللي تعرفوها، كانوا يتصورون والعياذ بالله، شوفوا إلى أي حد الجهل، كانوا يظنون أن اللهم صل على محمد الصلاة المعروفة، فكانوا يتعجبون، قالوا لي إحنا كنا عم نستغرب كيف اللهم صل على محمد يأتي إلى قلوبهم هذه الصلاة، ما كانوا تعلموا بعد. لذلك أحبابنا تعليم هذا مهم، شو معناه صلى الله على محمد، كثير من الناس بيقولوها ما بيعرفوا معناتها، وسلم كثير من الناس بيقولوها ولا يعرفون معناها، وكثير من الناس بيقولوا اللهم صلي على محمد، لا يقال اللهم صلي، هذا خطاب الأنثى، الله لا يخاطب بخطاب الأنثى، لا يجوز، بل يكفر من فعل ذلك وهو يفهم المعنى يكفر. على هذا نص العلماء، قالوا لو أن شخصا في صلاته قال اللهم صلي على محمد فسدت صلاته، وإن كان يعرف المعنى أي أنه خطاب الأنثى كفر. كثير من الناس بيكتبوها كمان على السيارات والمحلات، بيكتبوا اللهم صلي بالياء، من كان يعرف المعنى كفر، من كان لا يعرف المعنى عصى. قد يجي بعض الناس يقول لك يا أخي ليش عصى، ما كان عارفين، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني تكلم فيما لا يعلم، هم ما بيعرف هذا اللفظ الذي قاله هل يوافق الأصل الصواب أم لا، لا يعرف، جهله ليس عذرا، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل ما لا تعلم، لا تقل ما لا علم لك به، وهذا قال ما لا علم له بأنه صحيح، هو فاسد فلا يسلم من الإثم، سلم من الكفر لأنه لا يفهم المعنى، لكن ما سلم من الإثم لأنه دخل في قول لا يعرف هل هو يوافق الصواب أم لا. ككثير من الجهال الذين يقولون اللهم صل عليك يا محمد، يقول اللهم صل عليك يا نبي، أو اللهم صل عليك يا محمد، لا يقال يا نبي، كمان النبي بالتشديد يقال، أو النبي بالمد والهمس، أما يا نبي هذا لا يقال، لا يجوز. لو واحد قال لك يا أخي هذه لغتنا، اللغة العامية هذه إذا كان فيها ما يخالف شرع الله لا يجوز أن تقوله على هذا الوجه الذي يخالف شرع الله، كثير من العوام عندنا ببيروت بيقولوا اللهم صل على النبي، اللهم صل على روح النبي. لا يجوز هذا، حرام. مثل ما قلنا بدرس المضى اللي بيقولوا رينا آية الكرسي، ما في شيء اسمه آية الكرسي في القرآن الكريم. آية الكرسي بالشدة كمان، يأتي بالشدة آية الكرسي. أما اللي بيقول آية الكرسي حرام، واللي بيقول اللهم صل على النبي حرام، واللي بيقول اللهم صلي على محمد لا يجوز هذا، واللي بيقول اللهم صلي عليك يا محمد هذا فاسد. ليش فاسد؟ لأنه معنيت اللهم صلي عليك يا ربي زد نفسك شرفا وتعظيما. الله كامل كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، كيف يقال يا ربي زد نفسك شرفا وتعظيما؟ ولو جاء بعدها بلفظة يا محمد المعنى صار فاسدا، حين قال اللهم صل عليك يا محمد أو اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، هذا لفظ صحيح. صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ صحيح. عم بيقول اللهم يعني يا ربي، فإذا قال صلي عليك يعني يا ربي صلي على نفسك، يعني يا ربي زد نفسك شرفا وتعظيما، فهو لفظ فاسد. هذا أيضا مما يجب التحذير منه. الشرح أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة رسوله والنطق بالشهادتين مرة واحدة للدخول في الإسلام إن لم يكن مسلما، ومن حصل منه ذلك مع الاعتقاد الجازم فهو مسلم مؤمن. يعني المسلم هو المؤمن، المؤمن هو المسلم. ما منقول نحن مسلم غير مؤمن أو مؤمن غير مسلم، لا يقال هذا. بعض العوام أيضا يستعملون هذا اللفظ، يقولوا في واحد مسلم بس منه مؤمن. ليش؟ لأنه ما بيصلي أو لأنه لا يصوم. يقولوا مسلم منه مؤمن، لا يقال هذا اللفظ. كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. الإسلام والإيمان متلازمان، قال أبو حنيفة رضي الله عنه، فهما كالظهر مع البطن، يعني لا يكون ظهر بلا بطن ولا بطن بلا ظهر. في لغة العرب هذه لها معنى وهذه لها معنى، يعني معنى الإسلام غير معنى الإيمان في اللغة العربية. الإسلام معناه الانقياد، الاستسلام يقال عنه إسلام في اللغة العربية. في الشرع انقياد مخصوص، في الشرع انقياد مخصوص، وذلك بالنطق بالشهادتين، يعني مع الاعتقاد في حق الكافر حتى يصير مسلما. الإيمان في اللغة التصديق، في الشرع تصديق مخصوص وهو تصديق بمعنى الشهادتين. فإذا كان واحد كافر تخلى عن الاعتقاد الفاسد واعتقد الصواب يريد الدخول في الإسلام، شو بعد بده يعمل؟ ينطق بالشهادتين. فإذا اعتقد الصحيح، الاعتقاد الصحيح، تخلى عن الباطل ونطق بالشهادتين فهو مسلم مؤمن، مؤمن مسلم. لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. بس في مؤمن كامل، مسلم كامل، مؤمن ناقص، مسلم ناقص. في الولي يقال عنه مؤمن كامل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. الدنيا سجن المؤمن وسنته. أي مؤمن؟ عن أي مؤمن عم يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عن الكامل. الدنيا سجن المؤمن وسنته، السنة الجدب والقحط والجوع، يعني مكان يجوع فيه المؤمن، يبتلى فيه المؤمن. هذا أي مؤمن؟ عن أي مؤمن يتكلم الرسول؟ عن الكامل، عن التقي، عن الولي الصالح. فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، هذا بالنسبة للمؤمن الكامل الصالح الولي. هذا معنى الدنيا سجن المؤمن. أي مؤمن؟ عن أي مؤمن عم يتكلم الرسول؟ عن الكامل عليه الصلاة والسلام. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس معناه أنه إذا كان المسلم كثير السب، كثير الإيذاء بلسانه، أو كثير السرقة لأموال المسلمين يصير كافرا. لا، معناه المسلم الكامل من سلم المسلمون من يده ولسانه، يعني لا يؤذي بيده ولا يؤذي بلسانه. من شأن المؤمن الكامل هذا. هون معنات المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه أي الكامل. هناك معنات الحديث الدنيا سجن المؤمن وسنته، أي المؤمن الكامل، هكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا، كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، الإيمان والإسلام متلازمان، فهما كالظهر مع البطن. والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله تعالى قال عن قوم نوح الذين اتبعوه وآمنوا به عن المسلمين المؤمنين، فلوط عن قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، عن قوم لوط. يعني الله تعالى أطلق لفظ المسلمين على المؤمنين، مؤمنين على المسلمين، فالمعنى واحد. هذا الدليل من القرآن الكريم. إن استطعتم أن تحفظوا هذه الآية احفظوها حتى تردوا على هؤلاء، لأنه عنا منه هذا بيروت ناس إذا شافوا واحد لا يصلي مثلا شو بيقولوا؟ مسلم اسمنا مؤمن، يريدون ليس ملتزما يعني الالتزام الكامل، بيقولوا صحيح مسلم اسمنا مؤمن، إنه بعد بده بزعمين حتى يوصف بأنه مؤمن على مقتضى كلامهم. هذا من الجهل، يقولون ذلك من الجهل. ومن حصل منه ذلك مع الاعتقاد الجازم فهو مسلم مؤمن، ثم لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. يعني المسلمون بعضهم أحسن من بعض، الذي يلتزم أداء الواجبات ويلتزم اجتناب المحرمات هذا يقال عنه تقي، يقال عنه مؤمن كامل. الذي لا يلتزم ذلك لا يقال عنه كافر، يقال عنه مسلم مؤمن لكنه ليس كاملا، يعني ليس كامل الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص بحسب الطاعات، الإيمان يزيد وينقص بحسب الطاعات، كلما ازدادت الطاعات نقول ازداد إيمانه كمالا، كلما ازدادت طاعات المسلم نقول ازداد إيمانه، ازداد كمالا هذا المسلم. ثم اختلف العلماء في وجوب النطق بالشهادتين بعد تلك المرة، وأكثر العلماء على وجوب النطق بالشهادتين في كل صلاة. هذا مذهب الإمام الشافعي كما تعرفون. عند الإمام مالك قول صحيح أن التحيات في الصلاة ليست ركنا من أركان الصلاة، إنما هي سنة، يعني إذا واحد تركها في الصلاة صلاته تصح، لكن إن تركها بلا عذر لا ثواب له في صلاته. كمان حتى يكون معلوما هذا الأمر، يعني بنقول نحن عند مالك وعلى قول عند أحمد وعند بعض المجتهدين فخذ الرجل ليس بعورة، لكن من صلى كاشفا فخذه بلا عذر لا ثواب له في صلاته بالمرة. لأن بعض أحبابنا حفظهم الله إذا سمعوا مسألة عند فقيه عند إمام من الأئمة فورا يعمدون إلى العمل بها دون التفكير، هل إذا عملت بهذا يكون لي ثواب في هذه الصلاة أم ليس لي ثواب، لا يفكرون في هذا. يعني مثلا معلوم لكم أن التحيات في الجلوس الأول، الجلوس الأول سنة، وقراءة التحيات في الجلوس الأول سنة، كل سنة. إذا واحد ترك التحيات، ترك هذا الجلوس الأول بلا عذر لا ثواب له في صلاته بالمرة، يعني صحت صلاته لكن ليس له ثواب إن كان بلا عذر. إن كان بلا عذر كيف يعني بيكون العذر؟ مثلا شخص دخل في الصلاة وكان الوقت ضيقا وكان يجد حاجة للدخول إلى بيت الخلاء للخروج للبول أو الغائط ويخشى خروج الوقت، فدخل في الصلاة كان على وضوء، فهذا وجد من نفسه أنه إن لم يستعجل في هذه الصلاة قد يفسد وضوءه، فاستعجل وترك الجلوس الأول، هذا له عذر، هذا يقال له ثواب. أما هذا مجرد ما سمع إجا بالدرس حضر هون بالمسجد سمع أنه جلوس للتشهد الأول والتشهد الأول سنة، صار كل صلاة يصليها، كل صلاة يصليها يترك التشهد الأول، ما له ثواب بصلاته. سمع أنه في مذهب مالك قراءة التحيات في الجلوس الأخير سنة ليست فرضا، صار كل ما يصلي صلاة يرى هذا، نشوفه ونحكي لكم عن معاينة يسلم بعد الجلوس قبل أن يقرأ التحيات، لا ثواب له في صلاته يكون عم يروح على حاله الثواب الكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني واحد لما يسمع هيك المسلم بيتحمس أن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر، يعني وضوءا كاملا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمال الماء القليل، التثليث في الوضوء. يا أحبابنا، كثير من أحبابنا بيتعلموا أن الفرض مرة مرة في الوضوء بيترك التثليث. من ترك التثليث في الوضوء بلا عذر لا ثواب له في وضوئه، وهذا يؤثر على ثواب صلاته. ليش نتركه؟ قديش بياخذ معنا وقت؟ الرسول في هذا الحديث الذي رواه البيهقي وغيره يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، يعني صلاة كاملة بالخشوع، صلاة كاملة. ما عين الرسول أي صلاة صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ما عين الرسول ماذا يغفر له من الذنوب، شو أنواع الذنوب التي تغفر له، معناه تغفر له صغائر وكبائر، تغفر له صغائر وكبائر لا تعلق لها بحقوق بني آدم. إذا شو؟ إذا توضأ وضوءا كاملا صحيحا كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى صلاة صحيحة كاملة مع الخشوع ولو ركعتين، ولو صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أعظم هذه النعمة، وما أحسن أن يقوم الشخص بها، أن يطبقها الشخص بأن يفعل ذلك، يتوضأ بأن يتوضأ وضوءا كاملا وأن يصلي صلاة كاملة ولو ركعتين من النافلة، لأن الرسول ما حدد عليه الصلاة والسلام. فالله يكرمكم، يعني شيخنا رضي الله عنه ذكر في بعض مجالسه في الفقه أنه يجوز في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه المسح على الجورب الذي لا ترى البشرة من خلاله. ونحن أخذتوا أنتم المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين تكونوا سامعينها، أنه بده يكون لا ينفذ الماء، وبده يكون يمكن تتابع المشي عليه، يلبسهما على طهارة ما يغطي محل الفرض، تعرفون. فبيكون بيشرح الشيخ رضي الله عنه بيقول: ويصح في مذهب الإمام أحمد المسح على الجورب الذي يمنع ظهور البشرة من خلاله، يعني جورب كثيف مثلا. فصار يسمع يجي يسأله: مولانا مسحنا على الجورب بس بالوضوء كيف بدنا نعمل؟ فشو قال رحمه الله؟ قال: أنا ما مسحت على الجورب ولا مرة في حياتي. قال: أستغرب من بعض إخواننا يسمعون قولا عند بعض الأئمة فيسرعون للعمل به. قال: أنا ولا مرة مسحت على الجورب. يعني ما هو علمنا إياه ما كان يعمل هذا. ليش؟ لأنه العمل بالاحتياط هو الأحسن، يعني الخروج من الخلاف أحسن. إذا مسحت على الجورب يكون مسحا صحيحا في مذهب الشافعي، يعتبر هذا الأمر صحيحا في مذهب الشافعي؟ لا. فإذا عملت ما يوافق جميع المذاهب وأنت قادر على ذلك ما بيكون أحسن؟ يكون أحسن. فمش ليس معنى إذا سمعت حكم مسألة أنه اذهب الآن واعمل بها. يعني بعض أحبابنا وكثير من أحبابنا حفظهم الله وقواهم الله يصلون في كثير من الأحيان مع لبس الحذاء. صح الصلاة، ما نعترض على أصل المسألة، لكن كثير من العوام إذا رآك تصلي في الحذاء ماذا يقول؟ يعني واحد مرة كنا واقفين عنده عم نشتري غراض، واحد من أحبابنا وقف وكبر، بعد شوي طلع فيه قال لي: شو عم يعمل؟ قال لي: لا يكون عم يصلي. قلت له: ايه عم يصلي؟ قال لي: لابس صباطه. كيف عم يصلي لابس صباطه؟ يعني العوام ما بيكون مر عليهم هذا الشيء. نحن بدنا نقرب الناس لقبول الحق. ثبت يا أحبابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، هذا شيء صحيح. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، هذا الشيء صحيح. لكن هل معنى ذلك كلنا نلبس بابيتنا ونطلع نصلي قدام الناس ونحن نلبس النعال والأحذية؟ لا، ما أنت بدك تقرب الناس لقبول الحق. بعدين أي أحسن؟ إذا صليت بالحذاء أو بدون الحذاء؟ بدون الحذاء أحسن، بدون الحذاء أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل الأحسن، أحيانا يفعل ما دونه من حيث إنه يكون مقبولا وصحيحا لتعليم الناس، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يعمل المكروه للدلالة على أنه ليس حراما، ويكون مسابا بذلك لأنه يفعل ذلك تعليما للأمة، ليس مثلنا. نحن إذا عملنا المكروه مكروه ما لنا فوائد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعمل المكروه للدلالة على أنه ليس محرما فيكون مسابا لأنه يعلم الأمة بذلك. فالرسول صلى في نعليه، لكن شو الأحسن؟ قال الفقهاء يصلي بنعليه ولا بدون نعليه؟ بدون النعليه أحسن. فتجنبوا أن تفعلوا ما لو رآه بعض العوام لاعترضوا على الدين أو لتركوا تعلم الضروريات، وإن كان جائزا في الأصل. كل شيء جائز معناه عمله في كل الأحوال؟ لا. ليش الصوفية، ليش الأولياء تركوا كثيرا من المباحات؟ وهي من المباحات لأنه أحسن. أليس الصوفية تركوا كثيرا من المباحات؟ الصوفية الصادقون الزهاد العباد الأولياء أليس تركوا كثيرا من المباحات؟ ليش؟ لأن هذا أحسن. ما قالوا هي حرام، ما قالوا حرام أن تأكل طعاما حلالا كثيرا بلا ضرر، لكن تركوا لأن هذا أحسن. وأنتم هيك اتركوا ما لا خير لكم فيه واعملوا ما فيه خروج من الخلاف، هكذا يكون أحسن. ما فيه خروج من الخلاف عملوا، هكذا يكون أحسن. يعني بيسمعوا أحبابنا أنه الصلاة تصح بالفاتحة، بتلاقي كثير منهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله أكبر بينزل، يترك قراءة شيء بعد الفاتحة في الركعتين الأولتين. هذا ينقص من ثواب الصلاة كثيرا، يعني يقع في كراهة شديدة. ثم إن النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله باللغة العربية وبترجمته لغيرها من اللغات. فمن كان أعجميا غير عربي يقول أن محمدا بالهاء يقال له قل أبا القاسم رسول الله. وإذا لم يكن يأتي بهاء لفظ الجلالة الله فيكفي ترجمته بلغته، لأن لفظ الجلالة يترجم، ولا يشترط خصوص هذا اللفظ بل يكفي ما يعطي معناه، كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله، ويكفي محمد نبي الله إذا قال لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله، محمد نبي الله أو محمد رسول الله يكفي. لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ، لأن معناها اللغوي يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف. يعني قول أشهد، لفظ أشهد معناها أعلم وأعتقد وأعترف، لذلك أفضل أقوى، ووردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب. لو أن شخصا لا يستطيع أن ينطق بها بالشهادتين، اعتقد الاعتقاد الصحيح وعجز، فلأنه عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفيه إيمانه بالقلب. كونه آمن بقلبه وعجز عن النطق بالشهادتين فهذا يكفيه عند الله، نقول عنه مؤمن عند الله، يكون ناجيا عند الله. وكل إنسان من الكفار عرض عليه النطق بالشهادتين، عرض عليه الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين فأبى ومات على ذلك، فهو كافر مخلد في نار جهنم بلا خلاف. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول جاءه في آخر حياته في مرض موته، فصار يعرض عليه عليه الصلاة والسلام، يحب منه أن يسلم، يريد له أن يدخل في الإسلام، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فصار بعض الكفار حوله يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، ينظرون إليه ويقولون أترغب عن ملة عبد المطلب. فهو في الأخير ماذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لولا أن تعيرني بها نساء من قريش لأقررت بها عينك، إني على ملة عبد المطلب. معناه أنا باق على هذا. فخرج الرسول حزينا عليه الصلاة والسلام وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لأستغفرن لك، شو يعني هون لأستغفرن لك؟ يعني أطلب من الله أن يغفر لك بدخولك في الإسلام وكان بعده عايش، ما لم أنهى عنك ما لم أنهى عن ذلك. فإذا مات على الكفر نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام آية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متى يتبين؟ إذا مات كافرا خلاص تبين له أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية كمان احفظوها في سورة التوبة حتى تعلموا بعض الناس اللي بيسمعوا جارهم مات يكون كافر، إما معلن وإما من أدعياء يدعي الإسلام يسب الله يعترض على الله، يقول لك ما بتجوز على الميت إلا الرحمة الله يرحمه. إذا كان كافرا لا يجوز أن تترحم عليه. وهذه الآية اذكروا لهم، هذه الآية الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت عليه آية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول لا يحب الكافر كائنا من كان، لو كان عمه لا يحبه. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت له الاهتداء، لا تستطيع أن تخلق ذلك في قلبه، لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلبه، ولكن الله يهدي من يشاء. الله تعالى هو يخلق الهداية في قلوب من شاء الذين هم أهل الهداية. أما الرسول أو غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يستطيع أن يخلق شيئا، فالذي يخلق الاهتداء في قلوب أهل الهداية هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا نزلت في أمر أبي طالب آية على الرسول عليه الصلاة والسلام: وهم ينهون عنه وينأون عنه. يعني أبو طالب معروف من سيرته أنه كان يدفع أذى المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدفع عنه الأذى، يحول بين الرسول وبين من يريد أن يؤذيه. قال الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينهى الناس عن إيذائه، وينأون يعني ينأى عن الإيمان به، لا يؤمن به. هذه نزلت في حق أبي طالب أيضا، كان يحول بين الرسول وبين من يريد إيذاءه وكان لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام. فثبت في الحديث الصحيح، في حديث رواه البيهقي، حديث رواه البخاري في روايتين، جاء علي بعد موت أبي طالب الذي هو أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد مات عمك الشيخ الضال، وفي رواية: لقد مات عمك الشيخ الكافر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. واره يعني خط عليه التراب، اذهب فواره. ما قال الرسول الله يغفر له أو الله يرحمه، قال اذهب فواره، لأن الكافر إذا مات على الكفر لا يترحم عليه. هلأ لو في كافر عايش مسموح لنا أن نقول اللهم اغفر له بالإسلام، هو عايش وهو حي، اللهم اغفر له بالإسلام. شو يعني اغفر له بالإسلام؟ يعني يا رب اجعله مسلما حتى تغفر له بذلك، هذا معناته. نحن مسموح لنا أن نقول ذلك عن كافر شو حي عايش، فينا نقول اللهم اغفر له بالإسلام، يعني يا رب أدخله في الإسلام حتى تغفر له. أما إذا واحد مات أبوه وأمه على الكفر وجاء العيد ونقول بالدعاء في العيد: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما بيقولها هذا الإنسان الذي مات أبواه على الكفر، ما بيقول رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأنه لا يجوز أن يدعو لهما بالمغفرة بعد أن ماتا على الكفر. طب إذا قال لك هلأ هن عايشين وبدي أدعي لهم بمعنى أن يدخلهم الله في الإسلام، شو بتقول له؟ يقول تقول له: قل رب اغفر لي والدي بالإسلام. بتقول رب اغفر لي والدي بالإسلام بمعنى يا رب أسألك أن تدخلهما في الإسلام حتى تغفر لهما بذلك. الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام الله تعالى يغفر له كل ذنوبه الكفر وغيره، الله تعالى يغفر له كل ذنوب الكفر وما سوى الكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ يعني إذا كان الشخص على الشرك، على البوذية مثلا، على المجوسية، على أي دين من الأديان الفاسدة، ثم دخل في الإسلام، نطق بالشهادتين، صار مسلما وغفرت كل ذنوبه بدخوله في الإسلام. وهذه من نعم الله تعالى وفضل الله على عباده. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يسأل شخص له ولد في أمريكا، في كل سنة يوكله بدفع زكاة الفطر ويربي ولدا، عم بيقول الآن أربي ولدا دون البلوغ، يعني ابنه اللي بأمريكا عم بيقول عم بيربي ولد دون البلوغ، وقال إنه أدخله في الإسلام بالنطق بالشهادتين وعلمه الصلاة مع أولاده، عم بيقول هل أدفع زكاة فطر عن هذا الولد؟ لا، ما بيدفع عن هذا الولد لأنه ليس ولده، ليس ابنه، عم بيربي ولد ليس من أولاده. أنت إذا أردت أن تدفع زكاة الفطرة تدفعها عن نفسك وعمن تجب عليك نفقتهم من ولد دون البلوغ وزوجة مثلا، هدول تدفع عنه زكاة الفطرة. إذا عندك ولد بالغ، انتبهوا أحبابنا اللي عنده ولد بالغ، إذا أراد أن يدفع عنه زكاة الفطرة يستأذنه، بدون استئذانه لا يصح. أو عندك صديق بتحبه كتير بدك تدفع عنه زكاة الفطرة، ما بتدفع عنه بتروح بتقول له، بعض الناس بيعملوا مثل هالشغلات هاي، بيقول له دفعت عنك زكاة الفطرة طمن، لا يجوز له، يعني لا يصح ولا يجوز، بتكون عبادة فاسدة. إذا كان تحت نفقتك تجب عليك نفقته كولد دون البلوغ، أو أم تحت نفقتك أو أب تحت نفقتك أو الزوجة، تدفع عنهم بدون استئذان، ما بدك تستأذنهم، وتدفع عن نفسك أيضا. أما الولد البالغ لا يصح أن تدفع عنه إلا بإذنه. طيب اللي هو غير ولدك هذا لا تدفع عنه أصلا، ما بتدفع عنه لأنه هذا بعده صغير، يعني حسب الشرح منه بالغ حتى يقول له وكلني حتى أدفع عنك زكاة الفطرة. أنتم بتعرفوا زكاة الفطرة قديش؟ قديش؟ صاع من غالب قوت البلد، اللي هو الصاع أربعة أمداد، المد باعتبار مد النبي صلى الله عليه وسلم، معياره موجود في الحجاز إلى الآن، يحتفظون بمعيار الصاع بالمد النبوي. فلأن الرسول كان معتدل الخلقة، فقال الفقهاء باعتبار كفي الرجل المعتدل، معتدل الخلقة، يعني ورجيت للشيخ كفي فقال مثل هذه، الرسول كان معتدلا من حيث الطول، قال الشيخ مثل طولي تقريبا يعني، ومن حيث الكف عليه الصلاة والسلام مثل هذه الكف، لا أكبر ولا أصغر يعني. فالصاع وزناه بالقمح طلع 1650 جرام قمح، 1650 جرام. الفقهاء ما بيقولوا القمح المقشور، إنه بعض الناس بيسألونا أنه قمح مقشر غير القمح، القمح القمح ولو كان رخيص الثمن، العبرة بموافقة الشرع، لأنه بعض الناس بيقول لك كان القمح من زمان كتير بيستعملوه، هلأ ما كتير بيستعملوه، هم بيأكلوا خبز، الخبز من القمح. أنت افعل ما ورد على حسب ما ورد في الشرع، أنه عند الشافعي لا تدفع قيمة ذلك لزكاة الفطرة، عند الحنفية يدفعون القيمة، أما عند الشافعي إذا تدفع القمح تخرج القمح عن نفسك وعمن عليك نفقته. لا، غالب قوت البلد هون ليس الرز، الغالب هون الخبز، طبعا الرز يقوم في مثل الصين، مثل بلاد الحجاز، الحجاز عندهم القوت الغالب الرز، يأكلون الرز أكثر من الخبز، هناك عندهم الرز يمشي، أما هنا لا، هنا الخبز أكثر من الرز. الصديق البالغ، إذا كان لك صديق بالغ واستأذنته قلت له أريد أن أدفع عنك زكاة الفطرة فقال ادفع، يجوز أن تدفع عنه، لك ثواب وله ثواب. إذا كان رجل بالغ، صديق بالغ، أخوك البالغ، أختك البالغة، أردت أن تدفع عنه وعنهم تستأذنهم، تقول أنا أدفع عنكم زكاة الفطرة، يستطيع الشخص أن يدفعها من الآن، من أول رمضان يستطيع أن يدفعها، لا يجوز أن تؤخر عن غروب شمس يوم العيد بلا عذر. فإذا واحد أراد أن يدفعها من الآن يدفعها من الآن، لكن لغير منسوب لعلي ولا للعباس ولا لجعفر ولا لمين ولا لعقيل. تكون هذا الشخص اللي عم يدفعه فقير، ليس منسوبا لعلي ولا لجعفر ولا لعباس ولا لعقيل. إذا كان منسوبا لواحد من هؤلاء يكون كأنه ما دفع الزكاة، ما بصح. أنه في ناس يقولوا لي شفت فقيرة على الطريق دفعت لها، شو مكتوب على وشها غير منسوبة، كيف دفعت لها؟ ولو كانت فقيرة مستحقة للصدقة، لكن لا تعطى لها الزكاة إن لم تعرف أنها ليست منسوبة، لا تعطيها. وتكون عندك علامة أنه هذه ليست منسوبة، كأن تكون عمرية مثلا، آل العمر منسوبون إلى عمر، أو مثلا مخزومي منسوبين إلى خالد بن الوليد، يعني ما بيوصل نسبهم لا علي ولا لجعفر ولا عقيل ولا عباس، يعني من العائلات أحيانا بتعرف. البكري مثلا منسوبين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذا كان فقيرا المنسوب إلى أبي بكر تدفع له الزكاة. انتبهوا لها، كثير من الناس بيعملوها، يقول لي شفت واحد على الطريق امرأة مسكينة أو رجال مسكين أو عباب الجامع، هو شو هن الفقراء شو بيقولوا للناس؟ فطرة رمضان، أعطونا فطرة رمضان، يقوم هو بيدفع له، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز إلا أن تكون عنده علامة أن هذا الذي يدفع له ليس منسوبا. فهمتوا الحكم؟ مش الواحد هيك بيمشي ولا خلص ما فقير نعطيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقات يعني الزكاة إنما هي أوساخ الناس، أوساخ الناس يعني تطهر الناس من ذنوبهم، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول كان لا يأكل الزكاة، وكذلك من كان منسوبا له لا يأكل الزكاة، ولا يأكل أيضا الفدية ولا الكفارة ولا النذر المطلق، يعني ما نذر له نذر مطلق، جاء واحد عم يعطيه منه للمنسوب ليس له أن يأكل منه. المنسوب يأكل صدقة التطوع يجوز، يعني واحد حابب يتصدق عليه فأعطاه صدقة التطوع، مش نذر مطلق ولا زكاة ولا كفارة ولا فدية، يجوز أن يعطي له. هذا اللي بيذكروا العلماء، نحن بنذكر ما قال العلماء. كم عنده ولادة قصد؟ نعم شغلت؟ بده يدفع زكاة الفطرة بالعملة الورقية، عند الشافعي ما بيدفع العملة الورقية، بيدفع قيمة ما ذكره أهل المذهب الحنفي قدر ذلك بالمال. الجمعية أعلنت أنه 4000 ليرة وما زاد صدقة، 4000 ليرة وما زاد صدقة. ودائما الله يكرمكم لما واحد يسألكم بتقولوا 4000 بتقولوا وما زاد صدقة، ليش؟ لأنه هذا حكم شرعي، هو عم يسألك قديش زكاة الفطرة يا أخي أو يا حاج أو يا شيخ. إذا قلت له 4000 ليرة شو بيكون معنى كلامه؟ 4000 ليرة هذه الزكاة اللازمة، هذا معنى الجواب. فلذلك شو بدك تقول له؟ وما زاد الصدقة. انتبهوا له هذه، الله يكرمكم، يعني بتقول له زكاة الفطرة 4000 ليرة، فيك تقول له تقريبا أو تقول له وما زاد الصدقة. عن كل شخص يعني 4000 ليرة بيدفعه وما زاد الصدقة، لأنه هلأ إذا حسبنا نحن 1650 جرام بيطلع أقل من 4000، اللي هو حتى الصاع إذا قلنا بالمذهب النصف صاع هني، بس عندهم غير الصاع العيار. فلذلك يعني بيكون الجواب صحيح لما تقول 4000 ليرة، وقول لبنانية كمان إذا عم يسألك هون وما زاد الصدقة. إذا امرأة نزل دم في غير وقت الحيض، يعني في الوقت الذي لا يحتمل أن يكون فيه الحيض، إنما هو وقت طهر، عم يسأل هون إنه شو بتعمل إذا أرادت الصوم؟ تنوي نية عادية مثل ما بتنوي بقية النساء، تقول أصوم غدا عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. نزل دم في وقت الطهر لا يحتمل أن يكون في وقت حيض، وإذا تنوي الصوم تنوي النية اللي ينوها الناس عادة. وبالنسبة للصلاة ما دامت مستحاضة لكل وقت بدأت تتوضى لكل وقت تستبيح الصلاة ثم تصلي، تتوضأ لكل وقت طالما هي في الاستحاضة، يعني الدم نازل، وهذا عم نحكي غير وقت الحاجة. عم يسأل عن شخص أنه كان يعتقد أن عبارة جميع الحقوق محفوظة التي توضع على بعض الكتب لا تجوز كتابتها، وهو لا يعتقد الاعتقاد الكفري. نحن منقول عند الشرح والتفصيل ربما يكون الشخص كتبت هذه العبارة على كتابه، أو هو حتى كتبها، كتب جميع الحقوق محفوظة وفي الواقع لا يعرف معناها، يعني لا يفهم منها أن الشخص الذي يأخذ من هذا الكتاب أو يطبع هذا الكتاب بعد أن حصله بطريق حلال أو ينسخ منه نسخا أنه يستحق الغرامة أو العقوبة. يحتمل في ناس الآن يرددون بعض العبارات ولا يفهمون معناها، فإذا كان لا يفهم المعنى لا يكفر، لكن يقال له لا يجوز أن تتركها. إذا كان الكتاب هو طبع له يعني باسمه الكتاب، لا يجوز له أن يتركها ولا يجوز له السكوت عنها، لأنها عبارة منكرة مخالفة للشرع. بعض الناس بيسألوا هذا السؤال اللي مطروح في هالورقة، بيقولوا إنه هذا من جهلهم أيضا، يقولون طب هذا الكافر الذي ولد بين أبوين كافرين، يقولوا طب عاش بين أهلاته الكفار وعلموه الكفر، نشأ على الكفر وبلغ على الكفر، يقولون ثم بعد البلوغ بقليل أو بكثير مات، بس هو عاش مع أهلاته الكفار وعلموه الكفر، ماذا يقول بعض الجهال؟ وشو دخلوا وشو خصوا؟ مات أهلاته هيك علموه، ليش بده يروح على جهنم ما يروح على الجنة؟ فشو بيكون جوابك؟ الله تعالى أعطاه عقلا، لو كان مجنونا بنقول غير مكلف، كان مجنون وبقي مجنون لبلغ منه مكلف، الله تعالى أعطاه عقلا. شو هو العقل؟ العقل هيئة راسخة بالإنسان، منا بالبهائم في الإنسان، يميز بها الإنسان بين الحسن والقبيح، بين ما يضره وبين ما ينفعه. الله تعالى أعطاه هذه النعمة وبلغته دعوة الإسلام وكان بالغ، هو ترك استعمال هذه النعمة فيما يجب عليه، هو ترك استعمال هذه النعمة اللي هي نعمة العقل فيما يجب عليه. يعني احنا ناقشنا بعض الكفار من أبوين كافرين بهون وغير بلاد كمان، شو بيكون جوابهم أحيانا حين نقيم عليهم الحجة بالدليل العقلي والمفهم؟ بعضهم كان يقول لي أنا لا، أبوي وأمي وكل أهلاتي كيف بدي أتركهم؟ يعني ما بقى عنده جواب، عرف أنه على باطل، عرف أنه على فساد، هل كان جوابه؟ بعض منهم قال لا، نحن بدنا نكون مع عاطفتنا وحناننا، ما كل شيء عقل. هو عم بيقول قال نحن بدنا نكون مع عاطفي والحنان، قال ما كل شيء عقل. الله أعطاه العقل لا يريد استعماله في الموضع الذي يلزمه أن يستعمل هذا العقل فيه ليستفيد من هذه النعمة. فمن أهدر قيمة العقل هو مسؤول، من أهدر قيمة العقل وأهدر قيمة البرهان العقلي هو مسؤول، هو مكلف عليه ما عليه. إذا ترك أن يدخل في الإسلام هو بالغ عاقل وسمع بدعوة الإسلام ومات على الكفر إلى جهنم وبئس المصير، ليس له عذر، ليس له عذر. الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال في الحديث ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، معناه يولد على الاستعداد لقبول الحق، على مقتضى ما كانت عليه الروح حين أخرجت من ظهر آدم، أرواح بني آدم أخرجت من ظهر آدم في نعمان الأراك في عرفات، وصورهم الله كأمثال الذر يعني النمل الأحمر الصغير، واستنطقهم بلغهم الملك إن الله يقول ألست بربكم، كل الأرواح عرفت واعتقدت قالت بلى، كل الأرواح اعترفت. فحين يولد الواحد منا، كل إنسان يولد، يولد على الفطرة. شو معنى يولد على الفطرة؟ مش معنى يولد فقيها عالما أو يولد عارفا بربه، لا، لأنه في آية في القرآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يخرج الشخص من بطن أمه لا يعرف شيئا. فشو معنى يولد على الفطرة؟ يعني يولد وعنده الاستعداد لقبول تلك العقيدة، لقبول التوحيد الذي كانت تعتقده الروح لكن الروح نسيت لطول لبعد العهد طول العهد نسيت. يولد على مقتضى ذلك الاعتراف على الاستعداد لقبول ذلك الاعتقاد الذي كانت عليه الروح. هذا معناه يولد على الفطرة، مش معناه يولد عارفا بالله، لا. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الأب والأم بعلموه هذا أو هذا أو هذا، أو بعلموه الإسلام، بعلموه الفطرة. طالما هو دون البلوغ أنه مكلف، إذا بلغ هو عاقل وسمع بدعوة الإسلام مكلف، إن لم يدخل في الإسلام ومات على الكفر فإلى جهنم وبئس المصير. الشخص الذي مات وحج عنه شخص مسلم حجا صحيحا كاملا، سئل شيخنا رضي الله عنه هل يكون له تلك المزية، يعني للميت يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ قال يرجى له ذلك إن كان الشخص الذي حج عنه حج حجا صحيحا موافقا يعني للشروط فيه بالأركان والواجبات التي لا خلاف فيها. نعم. إيه إذا حدا عنده شخص بده مين يحج عنه، إخواننا أحبابنا بالديوان، تعرفوا الديوان وحملة الديوان، هناك يؤدى الحج على الوجه الصحيح بالإتيان بالأركان والواجبات المتفق عليها مع ترك محرمات الإحرام. فإذا واحد عنده أي شخص يريد أن يحج عنه ويريد هذا الأجر العظيم فليذهب إلى إخواننا في حملة الديوان، لأنه بيكون عمل أكثر من شيء فيه خير، أفاد المصلحة بمال يستفاد منه للدعوة إلى الله، وأفاد هذا الإنسان المسلم المتوفى إن شاء الله بحج صحيح، بحج صحيح موافق للشرع، مش ككثير من الناس اللي بيروحوا مشوار كسدورة ويرجعوا. بالمناسبة لأنه حكينا عن الديوان، قال شيخنا رضي الله عنه الذي يشتري من الديوان بنية حسنة له أجر. نحن كل يوم نأكل، في عدم منا ما بيأكل في يوم وبيشرب، كل يوم نأكل، هالأكل هذا ما موجود بالديوان إجمالا موجود بالديوان، إن لم يكن موجود في الديوان فبيكون له مثيل أو شبيه أو قرين أو شيء، فتركوا اللي منه موجود بالديوان واشتروا من الديوان، لأنه عبيول الشيخ في ثواب في أجر، لأنه هذا المال يستعمل في مصالح للمسلمين مهمة. فيعني الواحد لما يفكر هيك يقول أحصل على ما أريد من عند أحبابنا وأدفع المال الحلال اللي محصل أستعمله في طاعة الله وعم استفيد منه لأهلي ولأولادي، وما حدا يشير يا أحبابنا لا بلسانه ولا بعينه ولا بإيده إلى شيء يعني يبعد الناس عن هذا الأمر. ما يقول له واحد مثلا لا جارنا عنده حلو بقول له أنا بشتري من الديوان مثلا، لا شو الديوان تعال شوف هذا 20-30 سنة خبرة، بقول له تعال اشتري من عنده، هذا عم يحضه على الشراء من الديوان ولا عم يبعده؟ هذا الحلو مش هذا عادة بيكون للتنعم، عادة بيكون للتنعم أو قد يكون لإكرام الضيوف نقول هذا نحسن الظن هلأ، بس إذا اشترى من الديوان بيكون عم يستفيد الأجر والثواب بنية حسنة، بس إذا نوى نية حسنة بيكون عم يستفيد الأجر. إياكم يا أحبابنا والإشارة باللفظ أو تلميح أو بالإيد أنه لا شو بدك تشتري من محل تاني، إذا واحد عنده ملاحظة للخير للنفع للإصلاح للتحسين ينزل على الديوان، إخواننا كلهم اشتغلوا هناك الله يبارك بهم كلهم عندهم حرص على المصلحة، بقول لهم بارك الله فيكم وجدنا كذا يا ليت يكون كذا، وجدنا كذا يا ليت يحسن إلى كذا. مين يا أحبابنا مين يا أحبابنا أنتم تعرفوا من الذي يدعمنا؟ الشيخ عبد الله كان قال ونحن بنجمع ما في ولا دولة من دول الظاهر عم تدعمنا بالمدد المالي أو غيره، إخواننا هم يؤيدون هذه الجمعية بالقول والعمل والمال، فبنبعدهم كمان هدول الناس عن أن يشتروا من الجمعية من محل الجمعية، وبعدين بيقدر بالتليفون يحصلوا، يعني ما بيطلع بالشوف ولا تكلف بنزين ولا يفتش على صف بالتليفون بتلفونهم بيقول لهم بدي كذا وكذا يأتونه به. يقول بعض الناس أحيانا بأثناء الكلام يقول بفهم، استعملوا هالعبارة عم بستعمل إنه شو بيستعملوا، إنه إذا واحد راح محل تاني مع سمي محلات ليشتري شغلة بيحبها ما ملاقاها بالديوان، بيقولوا بفهم يقولون إنه راح يشتريها هناك، بس يقولون ما بفهم استعمالهم، فهمتوا شو المقصود؟ ليش معبى السلة حطوها على الأرض بأشياء موجودة بالديوان؟ ما يقول لي فارق 250 ليرة بزعل يعني أنا، لأنه في واحد قال لي إياها مرة، قال لي هالشغلة فارق 250 برا أرخص 250، هي شغلة كبيرة ثمنها 17,000، ما 250 إذا زادت وين رايحة؟ رايحة لجيبة اللي عم يشتغل هونيك بلا عمل يعني. ما هذه فيها فائدة لمصالح المسلمين، الله يكرمكم، فكروا قبل أن تتكلموا، فكروا قبل أن تتحركوا، فكروا قبل أن تشيروا، فكروا قبل أن تحركوا عينكم، لأنه في ناس بيستعملوا هالأسلوب وبعض الناس عما لهم فيه خير. اشتريت شغلة ما وجدتها كما أنت تريد، بتروح بتقولهم هاي لو كانت على هذه الهيئة بيكون أحسن، المكان ضيق، صحيح المكان ضيق، بس ما لو عنا نحن قدرة نعمل أوسع من هيك حتى نفيد المصلحة أكثر كنا بنعمل، بس بقول عض بساطك من تجري. فنحن ينبغي أن نكون عونا يا أحبابنا وللدعوة إلى الله. وقلت لكم شو قال الشيخ رضي الله عنه، واحد راح عند مسؤول الديوان بده يبيعه أشياء، فقال له يا أخي نحن هذه لقيناها برا أرخص لأخينا، فراح عم يبعت شكوى عند الشيخ، وأنا اللي نقلتها أنه فلان عم بيقول أنا عندي هالمهنة وبيع هالأغراض بالديوان ما قبلوا يشتروا مني، قال لا يبرى أوفر، ما أنا من جمعية لما بيشتروا مني. فقال لي الشيخ قل له أنت مصلحتك مصلحة فرد، أما الديوان مصلحة الجمعية هي مصلحة أمة، ومصلحة الأمة تقدم على مصلحة الفرد. ففي ناس بياخدوا بناقشوا الأمور، الحمد لله أن الشيخ جاوب حتى نتعلم، يقول لك ما أنا منكم لما بيشتروا مني، بيقول له أخونا المسؤول لقينا برا، ما أخونا المسؤول مسؤول عمال المصلحة، بده يفتش على مصلحة المصلحة، بده يفتش على مصلحة المصلحة، على مصلحة الجمعية اللي هي قال الشيخ رضي الله عنه لفظ الشيخ مصلحة أمة. قال له أما أنت مصلحتك مصلحة فرد، مصلحة الأمة تقدم على مصلحة الفرد. بس إذا طلعت لبرا أنا بدي أشتري غرض موجود عن واحد من إخواني، بقدم أخي على غيري، لأنه إذا قوي أخي قوية البقية وقوية الجمعية. هيك أنتم بتعرفوا بعض الكفار المعلنين معروفين، إذا بده يشتري كبريتي مشهورين بيركب سيرفيس ب2000 يجيب كبريتي ب250 من عند واحد من نفس الذي هو عليه، ومشهورة هاي ببلادنا مشهورة، وبعضهم على هذا. ليش؟ حتى يقوي بعضهم بعضا، نحن أولى أن يقوي بعضنا بعضا، ونحن أولى أن نقوي مصلحة الأمة مصلحة الجمعية. إذا واحد غلط فظن أن الكافر الأصلية إذا أسلم في نهار رمضان لزمه إمساك بقية النهار لا يضر العقيدة، هذا غلط ما تعمد أن يخالف شيئا ورد في الشرع. عم يسأل إذا جاء رمضان بدي أتكلم مع واحد مرتد شو بقول له عبارة لا تهمه؟ هلا إذا كان لا أظن أنه يتوهم فيني أقول له رمضان كريم، لأنه الشيخ عبد الله سألنا أنه إذا واحد قال لكافر مرتد أو غير مرتد رمضان كريم، قال لي يجوز، هذا ثناء على رمضان ليس ثناء عليه، يعني انت عم تقول رمضان كريم ما رمضان كريم، فبتكون عم توصف رمضان بانه كريم. قال له رمضان كريم علينا وعليك، ولا قال اذا قال له للكافر هذيك قال له رمضان كريم قال له علينا وعليك لا يضر العقيده، أو قال له ينعاد عليك قال له علينا وعليك هذا لا يضر العقيدة. إذا شخص يقول تكلم أمامي بغيبة أظن لو أنكرت عليه يحتمل أن يقول كفرية، هذا تسكت عنه لأنه احتمل عندك أنه يقول كفرية تسكت عنه. وكذا لو ظننت أنه لا يجيبني أنه لا يحبني إن أنكرت عليه فلا يأخذ مني الدروس. إذا ظننت أنك إن أنكرت عليه الغيبة هذا يمنعه عن تلقي الضروريات التي هي أهم من هذا من هذه المسألة، تسكت الآن عن الإنكار عليه حتى يتعلم ما هو ضروري، بس ما بتوافقه ما بتسير بتغير الموضوع. واحد عم يكتب مثلا شخص غير الموضوع، قل له مثلا شايف الحلو غلب رمضان عم يبيعه، يعني دغري فوت بموضوع تاني بحيث تاخده لعنده. عم يسأل هل يشترط للوقوع في الغيبة إرادة الذم؟ لا يشترط أن يريد الذم، بمجرد أن تكلم بكلام عن مسلم يكرهه لو سمع ولا عذر له أن يذكره فيه يكون غيبة، مشط أن يريد الزام. يعني واحد فات على بنية عام شو مقلعت هالبنية شو موصفة وأصحابها مسلمون، أليس لو سمع هؤلاء يكرهون؟ أو واحد شاف سيارة عام شو موصفة هالسيارة شو مبهدلة ليش تركينا بالحالة، صاحبها لو سمع مثل هذا أليس يكره ذلك؟ اللفظ الذي لو سمعه صاحب هذا الشيء، عم يحكي عن سيارة مسلم، عن بيت مسلم، مش بس إذا تكلم عن شخصه، عن شخصه. عم يسأل قال إن سمعت كلاما لا أدري هل هو غيبة أم يدخل تحت استثناء فماذا يلزمني؟ تعلم ما هي الاستثناءات، تعرف ما هو المستثنى وما هي الغيبة. طالب العلم إن حفظ كتابا لم يأخذه بالتلقي، إذا حفظ كتابا نافعا لم يأخذه بالتلقي حتى يقرأه على أهل العلم له أجر، لأنه بنية أن يتهيأ لقراءته على الأستاذ. يعني مرة كنت عم أقرأ على الشيخ رضي الله عنه في كتابه غلط كتير، فقال لي قرأت هذا الدرس قبل أن تقرأه علي؟ قلت له لا، فقال لي ليس هكذا عادة طالب العلم، يقرأ الدرس يتهيأ قبل أن يقرأ على الشيخ. طب ما أنا من أقرأ بعد، بأي نية بدي أقرأ؟ بنية التهيئ للقراءة على العالم، في ثواب هذا، بنية التهيئ للقراءة على العالم هذا فيه ثواب. وهذا كمان إذا حفظ متنا كمتن أبي شجاع بس يأتي بنسخة موثوقة، يعني نسخة مراجعة في الجمعية بالديوان ببيعوها مراجعين أحبابنا اللي عندهم فهم بهذا الأمر، يشتريها ويقرأ ويحفظ ويتهيأ للقراءة على أهل العلم حتى يتلقى هذه المعلومة. إذا ما بيعرف بيقرأ على واحد بيعرف باللغة، يعني ما بيضرب الكلام ببعض، يعني بغير بصير المفعول فاعل كأنه الفاعل مفعول المجرور منصوب، لا هذا بصير عم يخبص بسموه ساعتها. نحن بده يتهيأ للقراءة على العالم، إذا كان لا يعرف شو بيعمل؟ يلجأ إلى واحد من إخوانه العارفين بالنحو يقول له أكرمني بدي أقرأ عليك كل يوم صحيفة، شو بتاخذ معه نص دقيقة يمكن، يقرأها فيحفظ ثم يقرأ على العالم إن تيسر له أو على أهل العلم، وهكذا. مش يكون ما بيعرف بالمرة الفاعل من المفعول يحفظ، تتغير المعاني كثير من الأحيان. عم يسأل مدرس علم ضروري إن أتى إلى الدرس بلا عذر متأخرا هل ينوي الثواب؟ ينوي الثواب نعم، لكن إن كان تأخر بلا عذر ويوجد طلبة يريدون هذا العلم الضروري يكون أثم بتأخره ويثاب على تعليمه ومجيئه لأنه يعمل فرضا، أليس بقي أنه يعمل فرضا بمجيئه ولو متأخرا يعمل فرضا، فإن لم يكن لعذر يكون أثم إذا تأخر ولا عذر له، لكن ينوي الثواب لأنه يعمل فرضا. العذر مثل النسيان مثلا أو عجلة السير أو كان نايم مثلا. عم يسأل إن كنت مع جاهل مدة أسبوع وهو يتقبل مني هل لي أن أقول له الآن نتوقف نكمل بعد ساعة كي يرتاح؟ هو هكذا التصرف يا أخواننا بالتعليم، التعلم بده يكون بحكمة. يعني شيخنا رضي الله عنه قال الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. هذه مثل أنا يعني بشبه من حيث الفهم بالطبيب الحاذق العارف، يعطي الدواء بقدر ما يرجى أنه يفيد ليس زيادة ولا أنقص. يعني إذا مثلا بده يصف له كيلو بيبونج لنقول، فبيقول له حط الكيلو بيبونج وبلعهم أنت وقاعد، يقول له مثلا كيلو بيبونج مثلا استعملهم خلال أسبوع كل يوم تشرب قدر كذا حتى يستفيد، لأن يعني الفائدة المرجوة تحصل بهذه الطريقة. وما بيقوم بيصب له كيلو بيبونج ماء أولا إذا كان بيضره هذا الشيء. يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. ومثل ما بتعرفوا من شيخنا رضي الله عنه كان يجي عنده ناس جداد شو كان يعطيهم بالمجلس؟ ما هو أهم ما بيعطيهم بمجلس واحد كل المختصر. يعني بعض أحبابنا بيقعد مع واحد بعرف واحد ويقعد مع واحد 13 ساعة حفظهم الله، كيف بوي فايق هو وياه، كيف بوي هداك عم يسمع. بس قلت له أنا لا أتوقع في وقت ما بعد ساعات ما بعرف قديش هي، إنه كان عم يستوعب منك عم يسمع، عامل لك هيك وعم يسمع، بس 13 ساعه عم ياخذ منك علم ضروري وعم يستوعبهم، ما متوقع مستبعد، بده يعطيه بقدر ما يوجد انه بيتحمل، بيقبل وبيتحمل. قد يكون ساعه بكفي، ساعتين بكفي، ثلاث ساعات بكفي، بيعطيه قد ما بيظن انه بيقبل وبيظن انه بيتحمل، ما يقوم بعدين يصير خلاف المقصود، يكون عم يشرح له العلم الضروري يطول عليه يصير يفهم المسائل بالعكس. يعني عم يشرح لناس انا من جماعتنا او نحو محرم، هون بالكتاب هذا عم بقول له نحو محرم، يعني الزوج منه محرم، عن سفر المرأة، مش المرأة ما بتسافر لوحدها بلا ضرورة إلا إذا كان معها محرم أو نحو محرم. فقلت له الزوج منه محرم، يعني عم بشرح أنا شو نعم، أو العبد الثقة كمان هذا فيها تسافر معه. فتاني يوم تسألني واحدة كانت موجودة، أنا فكرت الزوج ما فيها تسافر معه، كيف الزوج ما فيها تسافر معه؟ زوجها كيف ما بدأ؟ خليكم أنتم بدرس أحبابنا، كيف الزوج ما بدها تسافر معه؟ شفتوا كيف أحيانا الواحد إذا أطال ما بيعود بيستوعب الشخص اللي عم يسمع؟ إذا واحد اعتقدت إنه ما بيجوز تسافر مع الزوج، كفر هذا والعياذ بالله. نحن شو مقصودنا؟ نعلمهم الخير وشو نبعدهم عن الخير؟ ما مقصودنا نحن ياخذوا خلاف المعلومات الصحيحة، مقصودنا ياخذوا الخير ويتعلموا الصواب يفهموا. فلذلك تعطوه بقدر ما يرجى إنه يقبل ويتحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، عم يقول بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ من سنن الوضوء أو من باب الذكر، من باب أنها آية. هو لما بتبلش بالوضوء إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يمشي، يعني بيحصل السنة. وإذا قلت بسم الله، الرسول كان يقول بسم الله، فأنتوا قولوا بسم الله عند البدء بالوضوء، قولوا بسم الله. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم إله ثواب، إله ثواب بقول بسم الله الرحمن الرحيم. عم يسأل، هذي كتير بيسألوني هالسؤال، انتبهوا بسمعوا جيدا الجواب. بيسألوا قال سمعنا من شخص مسائل لا نعرف حكمها، كيف نعامله؟ كلكم يا أحبابنا فيما أعتقد أخذتم المختصر وحل ألفاظ المختصر وشروح على المختصر، وعرفتم ما هي القواعد التي يعرف بها الكفر الصريح من غير الكفر الصريح. أظن الكل ما شاء الله، الله يبارك بكم ويزيدكم خيرا، أخذ هذا. فكل واحد منكم عادة لما يسمع كفر صريح واضح بيكون عنده انه كفر صريح، كسب الله، الاعتراض على الله، تكذيب الشرع، تكذيب القرآن، تكذيب النبي، تنقيص النبي، يعني واضح عندكم. فلما انت عم تسمع مسألة ليست صريحة لك ان تحسن الظن بهذا القائل انه ما قالها على وجه الكفر وتعامل على انه مسلم، لك ذلك. يعني لأنه بضلوا بيقولوا طب ما بنعرف حكمها، شو قصدك بما بنعرف حكمها؟ ولا مرة سألناكم أو سألنا الشيخ رحمه الله وسمعنا الحكم، أنت صرت بتعرف ما هو الصريح. والقاعدة أن كل قول ذكري أو عقد أو فعل يدل على استخفاف بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو معالم دينه بتعرفوها، اللي هي بتشير للصريح بتعرفوها صرتوا. امرأة تشتكي، يقول السائل، من البيت الذي أمنه لها زوجها لأنه بدون برادي أي ستائر، هل لها أن تطلب منه وضع الستائر أم عليها هي دائما تغطية نفسها كل النهار؟ هي بالخيار، إما أنه هي تجيب برداية أو تغطي حالها. يعني هو إذا بيجيب لها يعني بحط، بيكون كمان عمل خيرا، بحط برادي على الشباك، هذا منه من التنعم. إذا واحد وضع الستر على الشباك هذا لا يعد تنعما، إنما يدخل في التنعم هذا اللي بيعملوه بالبيوت، يكون الشباك مثلا نص متر بيحطوا 10 متر بردية بيعبوا فيها الحيط، هذا مكروه زيادته. طيب هذا بيكون وقع في الكراهة، هذول إن شاء الله بنعطيهم للحاج وبكرة نكملهم في الفيلم. هل اللي وصلوا على الرسول؟